أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الترتيب بين المرجحات، وأنه هل هناك قولية بين المرجحات أو لا. قلنا بأنه قد يقال بأنه لا توجد طولية بين المرجحات، لا يمكن استفادة الطولية والترتيب من أدلة الترجيح، وذلك لما أشرنا إليه من أن الترتيب انتزع من أجوبة متعددة للإمام من أسئلة متعددة. سئل الإمام أنه الدليلين المتعارضين كيف، ماذا نعمل بهما؟ الإمام قال رجح بالصفات. قول الإمام رجح بالصفات لا يعني أن الترجيح بالصفات له شنو، له الأولوية، وأنه مقدم على الترجيح بغير الصفات. ثم ذكر بأنه إذا تساوى في الصفات لماذا رجح بلا رجح بالشهوة، وهكذا. هذا ليس فيه دلالة على التقدم المرجح الذي ذكره الإمام عليه السلام أولا على المرجح الذي ذكره ثانيا، ليس فيه دلالة على ذلك، لأنه يجوز للإمام بلا إشكال. لو فرضنا أن المرجحات كانت في عرض واحد، يجوز له أن يقول رجح بواحد من هذه المرجحات، رجح بواحد من هذه المرجحات، ما في غير هذا. نظير اعتق رقبة في كفارة الإفطار العمدي في شهر رمضان. فمن يستفاد الترتيب والطولية بين هذه المرجحات حسب ما ذكر في ماذا، في الرواية وفي المقبولة. ومن هنا تكون استفادة الترتيب والطولية من المقبولة ومن سائر الروايات الأخرى مشكلة جدا. هذا ذكرناه في الدرس السابق، لكن قلنا بأنه صاحب الكفاية أشار إلى نكتة، وقلنا أنها نكتة مهمة جدا، وهو أنه ربط صاحب الكفاية بين مسألتين، بين مسألة الترتيب التي نتكلم عنها فعلا، وبين مسألة التعدي من المرجحات المنصوصة. فكأنه يرى بأن الالتزام بالتعدي عن المرجحات المنصوصة يقتضي عدم وجود ترتيب بين ماذا، بين هذه المرجحات، يقتضي عدم وجود ترتيب بين هذه المرجحات. ولذا ذكر بأنه إذا قلنا بالتعدي على المرجحات المنصوصة تعدينا إلى كل ميزة موجودة في أحد الخبرين المتعارضين وغير موجودة في ماذا، في الخبر الآخر، حينئذ لا وجه لماذا للقول بالترتيب والالتزام بالترتيب بين المرجحات، لأننا بالتعدي نكون قد ألغينا خصوصية هذه المرجحات بعناوينها الخاصة، ألغينا خصوصيتها. ما لها خصوصية؟ الترجيح بالصفات، الترجيح بالشهرة، ليس لها خصوصية. لماذا؟ لأنه تعدينا إلى كل مزية موجودة في أحد الخبرين دون الآخر. إذن لا خصوصية للشهرة، لا خصوصية للصفات، لا خصوصية لموافقة الكتاب، وإنما تمام الخصوصية هي ماذا؟ هي كون هذا المرجح يوجب أقربية الخبر الذي يوجد فيه هذا المرجح إلى الواقع من ماذا؟ من خبر، من الخبر الذي لا يكون، لا يوجد فيه ذلك الخصوصية وتلك الميزة. هاي خصوصية الشهرة بعنوانها ليست من المرجحات، وإنما باعتبار أنها توجب الأقربية من العراق. ولذا نتعدى إلى كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع. فنلغي خصوصية هذه العناوين، ليس لها خصوصية. فإذا لم تكن لها خصوصية ما معنى أن نبحث لأنه هل هناك ترتيب بين هذه العناوين، بين هذه المرجحات بعناوينها الخاصة؟ أن الشهرة بما هي شهرة هل تتقدم على موافقة الكتاب بما هو موافقة الكتاب؟ هذا البحث لا فائدة فيه، لا جدوى منه أن نبحث عن الترتيب والطولية، فلا يوجد ترتيب ولا طولية. وإنما لا بد أن نلحظ أن المزية هل توجب الأقربية إلى الواقع أو لا توجب الأقربية إلى الواقع. فإذا أوجبت الأقربية إلى الواقع تتقدم، يعني يتقدم الخبر الذي فيه تلك المزية على الخبر الفاقد لتلك المزية، سواء كانت تلك المزية هي شهرة أو غير شهرة، صفات أو غير صفات، أو أي شيء آخر، أو أي مزية أخرى. بعد ما نتحدث عن خصوص أن هذه الشهرة هل تتقدم على غيرها أو لا، ميزان في التقديم والأقربية إلى الواقع، هذا هو الميزان. الميزان هو الأقربية إلى الواقع. فأي خبر توجد فيه مزية ولو من غير المرجحات المنصوصة وتكون هذه المزية توجب الأقربية إلى الواقع يتقدم على غيره، يتقدم على شهرة كان أو صفات أو موافقة الكتاب أو غير هذه الصفات الشنو المنصوصة. فنتعدى إلى كل ذي مزية. وهكذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى سائر المرجحات المنصوصة، التعدي يلازم عدم وجود ترتيب وطولية بين هذه المرجحات للسبب الذي ذكرنا. حينئذ يقول صاحب الكتاب: إذا علمنا بأن هذه المزية توجب الأقربية إلى الواقع، علمنا بذلك أحد الخبرين فيه مزية والآخر فاقد لتلك المزية، وعلمنا بأن هذه المزية توجب الأقربية إلى الواقع، نقدم بها، نقدم بتلك المزية، نرجح بتلك المزية ولا نتقيد بالمرجحات المنصوصة. وإن لم نعلم بذلك، لم نعلم مش مزينا أنها هذه مزية، مش مزينا أنه هي توجب الأقربية إلى الواقع أو لا، حينئذ يقول لا بد من الرجوع إلى القواعد الأخرى، الأدلة الأخرى، التساقط نلتزم إذا قلنا بالتساقط، أو التخيير إذا قلنا بماذا؟ بالتخيير. هذا كله فيما إذا قلنا بالتعدي عن المرجحات المنصوصة، حينئذ يعني لا معنى للبحث عن ماذا؟ عن الترتيب والطولية بين المرجحات. وأما إذا لم نقل بالتعدي اقتصرنا على خصوص المرجحات المنصوصة، يقول حينئذ الترتيب لابد أن يقوم عليه دليل خاص، يعني لابد أن نستفيده من الأدلة، من أدلة التخيير نفسها، من أدلة التخيير نفسها. وهو يقول بأنه أدلة التخيير، أدلة استشهاد، أدلة الترجيح، أدلة الترجيح لا يستفاد منها الترتيب والطولية بسبب يذكره هو، وهو أنه لا يمكن التمسك بدلالة المقبولة مثلا على الترتيب والطولية، لأن هذا منافي لإطلاق كثير من الروايات التي تقتصر على مرجح واحد أو مرجحين. وهي روايات كثيرة، عندنا روايات ترجح فقط بمخالفة العامة، وعندنا روايات كثيرة أيضا ترجح فقط بموافقة شنو الكتاب. مقتضى إطلاق الترجيح بمخالفة العامة في هذه الروايات هو أنه يرجح ويقدم الخبر المخالف للعامة على الموافق للعامة مطلقاً. مطلقاً يعني شنو؟ يعني سواء كان في الخبر الموافق للعامة كانت هناك صفات أو لم تكن هناك صفات، كان مشهور أو شنو أو لم يكن مشهور، هذا مقتضى إطلاقه، لأن هاي الروايات مو المقبولة، لا الروايات التي تذكر فقط الترجيح بمخالفة العامة، مقتضى إطلاقها هو أنه يرجح الخبر الموافق مخالف للعامة على الموافق، سواء كان الموافق مشهورا أو لم يكن مشهورا، سواء كان راويه واجد لهذه الصفات المذكورة أو شنو أو ليس واجدا لهذه الصفات المذكورة. وهذا ينافي الترتيب، هذا ينافي الترتيب. فلا بد إذا التزمنا بدلالة المقبول على الترتيب لا بد أن نقيد هذا الإطلاق ونقول بأن الترجيح بالشهرة مقيد بأن لا يكون أحد الخبرين مشهورا، واضح؟ أن لا يكون في أحد الخبرين الصفات مثلا، المرجحات الموجودة قبل شنو؟ قبل مخالفة العامة. فلا بد من تقييد هذا الإطلاق. وهكذا الروايات التي تنفرد بذكر موافقة الكتاب كمرجح بناء على استفادة الترتيب من المقبول لا بد من تقييد هذا الإطلاق بما إذا لم تكن ماذا؟ الصفات المرجحات الأخرى المذكورة في المقبول قبل موافقة الكتاب إذا لم تكن شنو موجود. ويقول أن تقييد هذه المطلقات على كثرتها أمر صعب جدا، ولذا لا بد من حمل المقبول على معنى ينسجم مع هذه المطلقات، وهو شنو؟ أن نقول أن المقبولة ليست واردة في مقام بيان ترجيح أحد المرجحات على الأخرى، هي واردة في مقام بيان أن هذا مرجح وهذا مرجح وهذا فقط. الصفات مرجحة، الشهرة مرجحة، موافقة الكتاب مرجحة. أما أنه هل هناك طولية فيما بين هذه المرجحات أو لا، الرواية المقبولة ليست بهذا الصدد، وإنما نحملها على هذا، على أنها في مقام بيان أن هذا مرجح وهذا مرجح وهكذا بالنسبة إلى سائر المرجحات، لا أنها في مقام بيان تقدم الترجيح بالصفات على الترجيح بالشهرة، والترجيح بالشهرة على الترجيح بموافقة الكتاب، والترجيح بموافقة الكتاب على الترجيح بمخالفة العامة، لا ليست في هذا المقام. وباعتبار أن المحقق الخراساني ربط بين المسألتين، بين مسألة الترتيب بين المرجحات وبين مسألة التعدي على المرجحات المنصوصة، لا بد أن نبحث نحن أولا عن مسألة التعدي، البحث هل يجوز التعدي من المرجحات المنصوصة إلى غيرها، وثانيا في صحة الملازمة التي ذكرها المحقق الخراساني، يعني إذا قلنا بالتعدي هل هذا يلازم عدم الترتيب وعدم الطولية بين المرجحات؟ ولذا الكلام يقع في مقامين، المقام الأول في التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها من الأمور التي توجد مزية لأحد الخبرين على الآخر، والمقام الثاني في صحة الملازمة بين القول بالتعدي وبين عدم الترتيب والطولية بين هذه المرجحات. أما المقام الأول مسألة التعدي عن المرجحات المنصوصة، هذا بحث موجود، يعني الشيخ طرحه في الرسائل وغيره أيضا، هو مطروح قبل الشيخ أيضا، أنه هل يقتصر على المرجحات المنصوصة أو نتعدى؟ وواضح جدا من كلماتهم أنهم لا يخصون هذه المسألة بخصوصي باب ترجيح الصفات، يعني ليست المسألة هي التعدي من الصفات المذكورة إلى الصفات غير المذكورة، لا، مسألة أعم من هذا، التعدي من المرجحات المنصوصة الشهرة، موافقة الكتاب، مخالفة العامة والصفات، أن نتعدى إلى غيرها أو نقتصر على خصوص هذه المرجحات. المعروف هو ذهاب جماعة كثيرين منهم الشيخ وعلى رأسهم الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه إلى التعدي وعدم الاقتصار على المرجحات الرسول صلى الله عليه وسلم. من الشيخ الأنصاري أن يتعب نفسه في هذا المجال، وذكر واستشهد بكلمات كثير من العلماء، وذكرها في دليل الانسداد، التنبيه الأخير من دليل الانسداد، هناك استعرض جملة من كلمات الفقهاء والأصوليين، استظهر منها أنه كأنها قضية مسلمة، وهو مسألة شنو؟ عدم الاقتصار على المرجحات المنصوصة، بل يظهر من الشيخ لعله أنه يدعي الاتفاق على ذلك، يدعي الشيخ أشبه بالاتفاق على ذلك، حتى أنه ذكر بأن تتبع كلماتهم يوجب الظن القوي بل القاطع بأنهم يبنون على الأخذ بكل مزية، يعني أنهم لا يقتصرون على المرجحات المنصوصة. لكن في قبال هذه، يعني في قبال دعوة الاتفاق، أكو شيء واضح، وهو أن شيخ الكليني ما تعدى على المرجحات المنصوصة، اقتصر على خصوص المرجحات المنصوصة. هذا المؤشر النتيجة الشيخ الكليني ولعله غيره أيضا لم يعني اقتصروا على خصوص المرجحات المنصوصة، وظاهر هذا هو الاقتصار عليها وعدم التعدي من إلى غيرها، مضافا إلى أن الكلمات التي استشهد بها الشيخ على ذهابهم إلى التعدي ما تقدر تحقق الإجماع الحجة التعبدي إذا كان غرض الشيخ هو الاستدلال بالإجماع على التعدي، لأن المذكور في هذه الكلمات في الوجوه اعتبارية يعني اجتهادية، نقول هذا ما يحقق الإجماع التعبدي، استندوا إلى وجوه هي مذكورة في نفس الكلمات ما يحقق الإجماع التعبدي، بحيث نستفيد من كلماتهم أنه أكو إجماع على ماذا؟ على التعدي عن المرجحات المنصوصة. فينبغي استبعاد مسألة الاتفاق والإجماع، فإنه لا يصلح أن يكون دليلا على ماذا؟ على التعدي. نعم الشيخ الأنصاري ذكر وجوه أخرى للتعدي وهي عبارة عن نصوص الترجيح المتقدمة، هو يقول بأنه في هذه النصوص أكو فقرات في هذه النصوص نستفيد من التعدي عن المرجحات المنصوصة، فذكر جملة من الأمور نذكرها نستعرضها. الأمر الأول هو ذكر مسألة الترجيح بالأصدقية في الحديث في المقبولة والأوثقية في المرفوعة، أصدقية في الحديث ترجيح بها مذكورة في المقبولة، والأوثقية مذكورة في المرفوعة. نقول هذا الترجيح بالأصدقية والأوثقية هو بالمناسبات الارتكازية المفهومة لدى الإنسان العادي، هذا واضح أن ملاكه هو الأقربية من الواقع، أن تمام الملاك فيها هو ماذا؟ هو الكشف عن الواقع، طريقية والكشف عن الواقع لما لها خصوصية. ولو فرضنا أنه كانت هناك صفة وراء في الراوي تكشف عن الواقع وتكون طريقة للواقع كما هو الحال في الأصدقية في الحديث، ما كمان من الترجيح بها، ليس لها خصوصية الأصدقية بما هي أصدقية، وإنما الأصدقية خصوصية في أنها باعتبار كونها كاشفة عن من؟ عن الواقع، وطريق إلى من؟ طريق إلى الواقع. في المناسبات يقول الارتكازية التي يعني يعرفها كل إنسان عرفي تشهد بإلغاء خصوصية ماذا؟ خصوصية هذين المرجحين الأصدقية والشنو؟ والأوثقية، وإنما هما مرجحان باعتبار كشفهما عن شنو؟ عن الواقع، باعتبار كون كل واحد منهما طريق إلى الواقع بعبارة أخرى أن اعتبارهما ليس أمرا تعبديا صرفا، ليس أمرا تعبديا صرفا، حتى نضطر إلى ماذا؟ للاقتصار عليهما، يعني الترجيع بهما أمر تعبدي مربوط بالشارع والشارع رجع بهما، فلا يمكننا التعدي. يقول لا، الترجيح بهذين المرجحين ليس تعبدا صرفا، وإنما هو باعتبار كشفهما عن الواقع وطريقيتهما للواقع. ولذا يمكن التعدي إلى كل ما يكون مثلهما في الكشف عن الواقع والطريق إلى الواقع. هذا الوجه الأول. هذا الوجه الأول المناقشة الواضحة به هي أنه نحن سابقا منعنا من كون الصفات من المرجحات في محل الكلام، ما انتهينا إلى نتيجة أن الصفات من المرجحات في باب التعارض، وقلنا أنها ناظرة للترجيح بالصفات إلى ترجيح هذا الحكمين على الحكم آخر، فيلاحظ كون الأحد الحاكمين أوثق أوراء أصداق أفقه إلى آخره، وإلا ليس لها علاقة بباب الترجيح في مسألتنا وفي محل الكلام. هذا واحد. الأمر الثاني الذي يمكن أن يلاحظ على هذا الوجه هو أنه إحنا شلون نعرف بأن لأن الملاك في الترجيح بالأوثقية والترجيح بالأصدقية أن تمام الملاك هو الأقربية للواقع، حتى نقول أن هذا تمام الملاك كما هو موجود في الأوثقية إذا كان موجود في صورة أخرى تشترك مع الأوثقية مع الأصدقية في هذا الملاك، فلا بد من التعدي إلى تلك الصفة الأخرى. من قال أن تمام الملاك هو هذا؟ نحتمل بلا إشكال، نحتمل أن هناك خصوصية دخيلة في ماذا؟ في الترجيح، أن هناك خصوصية دخيلة في الترجيح بحيث يكون دخلها في الترجيح يجعل الترجيح ترجيحا تعبديا صرفا، مو فقط نرجح الأصدقية باعتبار كشفها عن الواقع، حتى الترجيح ما يكون تعبدي، نقدر نتحدى إلى شنو؟ إلى غيره. الأقربية إلى الواقع دخيلة في الترجيح، لكن قد تكون هناك خصوصية في الأصدقية توجب ماذا؟ توجب الترجيح، وتكون دخيلة في الترجيح، خلينا نقول تكون دخيلة في الترجيح على نحو يكون هذا المرجح مرجح تعبدي صرف لا يمكن تجاوزه والتعدي من إلى غيره ممن لا يوجد فيه تلك الخصوصية، لأن يعني هذه الخصوصية موجودة في الأصدقية في الأوثقية غير مسألة الكشف عن الواقع. ولعله يشهد بذلك، يشهد بأن الترجيح بهذين الصفتين، بهذين الصفتين ترجيح تعبدي صرف، أو أن التعبد دخيل فيه، خلينا نقول هكذا، التعبد دخيل فيه بحيث يمنع من التعدي. الذي يشهد على ذلك هو اقتران الترجيح بالأفقهية والترجيح بالأصدقية والأوثقية. ترجيح بالأفقهية ليس من باب الكشف، ليس من باب الكشف عن الواقع، ليس في إيجاد الطريقية كما هو الحال في الأصدقية كما هو الحال في الأوثقية. تعبد صرف ترجيح بالأفقهية في الحديثين المتعارضين، في الحديثين المتعارضين الترجيح بالأفقهية كون هذا الراوي أوثق أفقه من هذا الراوي، هذا ليس من المرجحات، ليس من المرجحات التي تكون كاشفة عن معنى الواقع وطريق إلى الواقع، فلا بد أن يكون تعبد صرف. إذا آمنا بالترجيح بالأفقهية فهي تعبد، أمر تعبد صرف، اقتران الترجيح بالأفقهية بالترجيح الأصدقية في الحديث والأوثقية، هذا معناه أن الترجيح بكل هذه الأمور قضايا تعبدية. صحيح الأفقهية فيها جنبة كشف عن الأصدقية، فيها جنبة كشف عن الواقع، وهكذا الأوثقية، لكن من نتيجة أن الترجيح بهذه الأمور المذكورة في هذه الروايات هو أمر تعبدي، وهذا يمنع من التعدي منه إلى ماذا؟ إلى سائر المزايا التي قد توجد في أحد الخبرين دون الآخر. هذا مطلب. المطلب الثالث ما يذكر في بعض الأبحاث، مثلا في بحث حجية خبر الثقة هناك طرح هذا البحث، وهو أنه نقدر نتعدى من خبر الثقة إلى كل ما يكون أقرب إلى الواقع ولو لم يكن خبرا، باعتبار شن التعدي. وجه التعدي هو أن الترجيح أن جعل الحجية لخبر الثقة إنما هو باعتبار كشفه شنو عن الواقع، باعتبار كشفه عن الواقع هو طريق للواقع، ولذا جعل شنو جعل حجة. إذا الميزان في الحجية ليس هو خبر الواحد بما هو خبر الواحد، خبر الثقة بما هو خبر الثقة، ما له خصوصية. فنتعدى إلى كل ما يكون كاشفا عن الواقع بنفس الدرجة ولو لم يكن شنو خبرا، ولو لم يكن خبرا. فإذا فرضنا أن الشهرة كانت كاشفة عن الواقع بنفس الدرجة التي يكشف فيها عنها، يكشف خبر الثقة الواحد عن الواقع بنفس الدرجة أو أشد أو أكثر بعض الأحيان، لا بد أن نتعدى ونلتزم شنو؟ نلتزم بحجية الشهرة، ونستفيد حجية الشهرة من الأدلة الدالة على حجية خبر الشنو خبر الثقة بنفس البيان. أن نقول أن المناسبات الارتكازية تقتضي ماذا؟ أن يكون جعل الحجية لخبر الثقة ليس لخصوصية فيه بعنوانه، وإنما باعتبار كشفه عن الواقع، فتكون العلة في حجية خبر الثقة هو كشفه عن الواقع، كشفه عن الواقع. إذا كل ما يكشف عن الواقع ينبغي أن يكون شنو حجة ومعتبر، حتى إذا لم يكن خبرا. هذا الاستدلال نفس هذا الاستدلال، والجواب عنه هو نفس الجواب السابق الذي يذكر هناك، وهو أننا نسلم، أو لو سلمنا أن الكشف عن الواقع دخيل في حجية خبر الثقة ما يخالف، بس الكشف عن الواقع بنظر من يكون دخيل وعلة في جعل الحجية لخبر الثقة بنظر الشارع، إن رجاء الحجية هو يحدد أن كشف الخبر، طبعا كشف النوعي مقصود كشف الشخص، أن كشف الخبر نوعا عن الواقع هو المناط في ماذا؟ في حجية الخبر الواحد. لكن الكشف عند الشارع مو كشف عندي أنا، الكشف عند الشارع. الشارع جعل خبر الثقة حجة لأنه كاشف كشفا نوعيا عن ماذا؟ عن الواقع. أنا ما أقدر أتعدى بالمن إلى ما يكون كاشفا كشفا نوعيا عن الواقع بنظري، بنظر المكلف نفسه. لا، التعدي ممنوع، ولذا لا نتعدى المن في خبر الواحد إلى كل ما يكون كاشف عن الواقع. ليش؟ لأن إحنا نحتمل أكو خصوصية دخيلة في هذا الترجيح وهذه الحجية مختصة بماذا؟ بخبر الواحد، مختصة بخبر الواحد، كما يقال في مسألة الإسكار في الخامر. من قال بأن الإسكار الشيء الواحد المجرد هو شنو؟ هو علة في شنو؟ التحليل. أكو كلام يجي بقطع النظر عن صوابه وعدم صوابه، وإنما اللي يستفاد من التحديث هو أن إسكار الخامر على علم التحديث، إسكار الخامر مو الإسكار مطلقا ولو تحقق في شيء شنو في شيء آخر، هذا من هذا القبيل. أن المستفاد من دليل حجية خبر الثقة هو أن كشف الخبر عن الواقع هذا هو ملاك حجية خبر الثقة، وهذا يمنع من التعدي فيما نحن فيه. أيضا نقول لو قلنا بأن الترجيح بالأصدقية وبالأوثقية إنما هو باعتبار كشفهم عن الواقع، لكن هذا لا يعني إلغاء خصوصية الأصدقية وشنو والأوثقية، لعل لهم الدخل في ماذا؟ في هذا الترجيح. هذا الجواب الثالث الظاهر عن الوجه الأول الذي ذكر لإثبات ماذا؟ لإثبات التعدي عن المرجحات المنصوصة، وتبين أن هذا الوجه الأول غير تمام. الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري للتعدي عن المرجحات المنصوصة هو مسألة التعليل المذكور في الترجيح بالشهرة، لأن الإمام عليه السلام بعد أن رجح بالشهرة علل ذلك بأن المجمع عليه لا ريب فيه، المجمع عليه لا ريب فيه. يقول الشيخ بأن المراد في المقام ليس المراد نفي الريب مطلقا ومن جميع الجهات، مو هذا المقصود، أن المشهور أو المجمع عليه لا ريب فيه مطلقا، يعني لا ريب فيه من جميع الجهات، من جهة الصدور، من جهة الدلالة، من جهة من ناحية الجهة هو لا ريب فيه من جميع هذه الجهات، ليس هذا هو المقصود، لأن نفي الريب من جميع الجهات يساوق شنو؟ القطع بالصدور، يساوق من جميع الجهات، يساوق القطع بالصدور. ولا معنى حينئذ لافتراض الشهرة في كلا الخبرين المتعارضين كما افترضه السائل، والسائل افترض أن يكون كل من خبر شنو؟ لأن كان كل منهما مشهورين أو كما قال. لا معنى لافتراض الشهرة في هذين، في هذا وفي ما يعارضه، المحال لأن الشهرة بناء على هذا التفسير تكون مساوقة لمن؟ للقطع بالصدور، واضح؟ من جميع الجهات، نقول بالصدور القيدة بالصدور، مساوقة للصيرورة في الخبر قطعيا من جميع الجهات. ممكن أن يكون قطعي من حيث الصدور لكن غير قطعي من الجهات الأخرى، لكن أن يكون قطعيا من جميع الجهات بحيث الشهرة تساوق القطع من جميع الجهات، هذا لا يمكن فرضه في الخبرين شنو متعارضين مع تنافيهما، والحال أن السائل فرض وجود الشهرة في كل من الخبرين. هذا معناه شنو؟ معناه أن المجمع عليه لا ريب فيه مو المقصود نفي الريب مطلقا ومن جميع الجهات، وإنما المقصود به نفي الريب النسبي، نفي الريب الإضافي، يعني نفي الريب بالإضافة إلى الشاذ النادر المقابل لمن؟ المشهور، بمعنى أن الشاذ لشذوذه فيه ريب ليس موجودا في ماذا؟ في المشهور. هذا الريب الموجود فيما يقابله ليس موجودا في ماذا؟ في المشهور، فيقال أن المشهور لا ريب فيه، يعني لا ريب فيه بالإضافة إلى شنو؟ إلى الشاذ النادر، بالإضافة إلى الشاذ النادر، واضح؟ فإذا يكون المقصود من نفي الريب ليس النفي المطلق، وإنما نفي الريب بالإضافة إلى ماذا؟ بالإضافة إلى الشاذ النادر، وهذا مستفاد منه إمكان التعدي إلى كل مزية موجودة في أحد الخبرين ليست موجودة في الخبر الآخر. ليش؟ ننطبق على نفس البيان، نقول هذا الذي فيه المزية لا ريب فيه، لكن شنو؟ بالإضافة إلى الخبر الآخر الذي لا توجد فيه هذه شنو؟ المزية، فيقدم هذا على هذا ولو لم يكن من المرجحات المنصوصة. وصلى الله على
لا ماكش